أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك.
الساعة تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني ينهي جولة إقليمية عربية شملت قطر وسلطنة عمان. طهران تقول إن الاتفاق الدائم هو من أولوياتها في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أنهى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جولة إقليمية عربية استهلها بسلطنة عمان وانتهت في قطر. التقى خلالها قادة البلدين وتركزت على التعاون الثنائي ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكان العنوان العريض للجولة ترحيب إيران الدائم لكل مبادرات الحوار التي تؤدي إلى التعاون في منطقات الخليج الفارسي. وفي تصريح من مبنى السفارة الإيرانية بالدوحة قال أمير عبد اللهيان: نحن نحرص على أن نضع أصدقائنا الإقليميين في صورة آخر مستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا. للمزيد من التفاصيل حول نتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى قطر وسلطنة عمان نتابع التقرير التالي.
جولة إقليمية عربية أنهاها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة القطرية الدوحة، جولة كان عنوانها العريض ترحيب إيران الدائم بكل مبادرات الحوار التي تؤدي إلى التعاون في منطقة الخليج الفارسي. ملفات عديدة حملها معه أمير عبد اللهيان وناقشها مع كبار القادة والمسؤولين في عمان وقطر. بدأت من العلاقات الثنائية وصولا إلى القضايا الإقليمية والدولية. لم تغب مفاوضات فيينا عن الطاولة، حيث كان من أهداف هذه الزيارة إحاطة الدول الجارة برؤية إيران حول مفاوضات فيينا.
نحن نحرص على أن نضع أصدقائنا الإقليميين في صورة آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا. لدى جيراننا الحق في التعرف على عملية المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. إننا نعتقد بأنه يمكن تقاسم الإنجازات النووية السلمية في إيران مع الدول الجارة والمسلمة جميعا.
كان لأفغانستان واليمن وفلسطين اهتمام على مائدة الحوار، ليس فقط مع القادة في العاصمتين بل مع الأفرقاء الآخرين. وفي هذا السياق التقى أمير عبد اللهيان بكبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام في مسقط، وفي الدوحة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. لقاءة بحثت كل ما هو جديد في الساحتين الفلسطينية واليمنية. هي تحركات دبلوماسية إذن باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ودول الخليج الفارسي. وتقول طهران إنها لا تواجه أي قيود أو استثناءات في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية.
زيارة هي الأولى لوزير خارجية إيران إلى قطر بعد اعتلاء الحكومة الإيرانية الجديدة. زيارة وإن كان تعزيز العلاقات الثنائية حاضرا فيها بقوة، إلا أنها شملت طرح ملفات إقليمية ودولية. زيارة لا تنفصل عن السياسة الإيرانية المعلنة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولا.
قال قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زادة أن أولوية الوفد الإيراني في فيينا هي التوصل إلى اتفاق دائم لإلغاء الحظر، مضيفا أن مقترحات مجموعة 4+1 للتوصل إلى اتفاق مؤقت قيد الدراسة ولم يتم قبولها أو رفضها بعد. وشدد جلال زادة على أن التوصل إلى أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزامات، مؤكدا أن إيران لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق، داعيا هذه الأطراف إلى اتخاذ خطوات فعالة لإلغاء الحظر. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أن أحد جنودها أصيب بجروح متوسطة جراء دهسه بسيارة قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله ودفع بتعزيزات إلى مكان الحادث. وقال شهود عيان فلسطينيون أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بشبهة تنفيذه عملية الدهس، كما تواصل اعتراض السيارات والمارة الفلسطينيين. من جهة أخرى استشهد مسن فلسطيني بعد احتجازه من قوات الاحتلال والاعتداء عليه في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. أعلن الإطار التنسيقي في العراق موقفه من أحداث الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية 5 لمجلس النواب. وقال الإطار التنسيقي في بيان عقب اجتماعه صباح اليوم أنه تم دراسة مجريات جلسة الأحد الماضي والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، مضيفا أن الإطار التنسيقي سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي. شن طيران العدوان السعودي على اليمن فجر اليوم غارات استهدف فيها مشاريع المياه وشبكات الاتصال في محافظة صعدة. وحسب مصادر يمنية أن طيران العدوان شن 3 غارات على خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تلمص، فيما استهدف ب8 غارات شبكات الاتصالات في العبدين جنوب مدينة صعدة ومنطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية، بعد أن استهدف في وقت من مساء أمس شبكة الاتصالات في مديرية الحشوة. دعت الأمم المتحدة السلطات التونسية للإفراج عن الوزير السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتح البلدي أو توجيه الاتهام إليهما وفق الإجراءات القانونية. وكانت السلطات التونسية قد أحالت مؤخرا قيادات أمنية للتقاعد في سياق سلسلة الإعفاءات والإقالات من المناصب العليا. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إن أحداث تونس خلال الشهر الماضي عمقت القلق الدولي بشأن تدهور حقوق الإنسان في هذا البلد، مشيرة إلى أن السلطات اتهمت البحيري بجرائم تتعلق بالإرهاب دون إبلاغ محاميه رسمياً. أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم إغلاق جسرين يربطان وسط الخرطوم بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري عشية المسيرات المليونية المرتقبة اليوم المناهضة للانقلاب العسكري، وتأتي مليونية اليوم التي تتبناها لجان المقاومة السودانية ضمن فعاليات المعارضة التي نظمتها اللجان في سياق التصعيد الثوري ضد الانقلاب والضغط على العسكر لعودة الحكم المدني والتنديد بالعنف الأمني ضد المتظاهرين السلميين، والذي نتج عنه مقتل 63 شخصا وإصابة المئات منذ تشرين الأول الماضي. أصدر رئيس وزراء كازاخستان علي خان سمايلوف تعليماته لوزارة الاقتصاد بصيغة مشروع برنامج عمل حكومي للعام الحالي ووضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات. وأشار سمايلوف الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للدولة إلى صياغة برنامج عمل حكومي للعام الحالي في غضون 3 أسابيع، فيما طلب من وزارة الدفاع بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات وزيادة القدرة الدفاعية للجيش بشكل جذري. من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي بمطار ألماتي بكازاخستان اليوم الأربعاء إغلاق المطار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل به في وقت لاحق. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة نبعثها إلى حضراتكم ونرحب بكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من برامجنا الإذاعية. أيها الإخوة والأخوات، بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، ومدة هذه الحلقة حوالي 29 دقيقة. بعد ذلك الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم على مدى 10 دقائق، إلى أن نصل إلى موعد بث الأنباء، وذلك في تمام الساعة 5 ومدتها 10 دقائق. برنامج نسائم الرحمة يقدم لحضراتكم عند الساعة 5:12 بتلاوة آيات زاكيات مباركات من القرآن الكريم. نستقبل أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:31. في تمام الساعة 5:37 يقدم لحضراتكم برنامج نحو الآفاق العالية. في تمام الساعة 6 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. معارج النور يقدم لحضراتكم عند الساعة 6:15. بعد ذلك من الواقعة معراج المؤمن أيضا يقدم لحضراتكم عند الساعة 6:46. أيها الإخوة والأخوات، في تمام الساعة 7 تستمعون إلى نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير، ويليها برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في 8 مساء أحبتي الأفاضل تتابعون نشرة خبرية، وبعد هذه النشرة الإخبارية تستمعون إلى البرنامج المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال. أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء، كلنا نحب مشاهدة الأفلام الخيالية أو القصص الخيالية أو ممارسة الألعاب الإلكترونية. هل تعرفون لماذا؟
لأننا في الواقع يا أصدقاء لا يتسنى لنا أن ندخل مثلا في ساحة المعارك مع العدو كما ندخل فيها من خلال الألعاب الإلكترونية، فنقتل العدو بأحدث الأسلحة. أو
إننا عندما نشاهد الأفلام الخيالية وكأننا نحضر فيها، هذه الأمور تجعلنا نحب الأفلام الخيالية وقراءة القصص الخيالية أو عالم الخيال بصورة عامة.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى الفقرات، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم، وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع الخيال عند الأطفال كما ذكرتي أنت يا جنان قبل قليل.
نعم يا حنان، هذا الخيال عادة يأتي لأسباب عديدة، فنجد بعض الأطفال يعيشون حياة خاصة بهم، يتخيلون خلالها أشياء أو يرسمون في خيالهم أشياء لا يستطيع أحد غيرهم أن يرسمها مثلهم،
ولذلك نجد بعض هؤلاء الأطفال يحبون الرسم مثلا فيرسمون أشياء رائعة وهم صغار، ولذلك على الأب والأم أن يهتما بخيال أطفالهما ولا يهملا ذلك.
إذن هيا بنا يا أصدقاء إلى قصتنا لهذا اليوم مع الخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى، أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، كان هناك طفل صغير اسمه وسيم، كان يحب الجلوس في غرفته كثيرا ولا يحب أن ينشغل مع باقي الأطفال في اللعب مثلا. هل تعرفون يا أحبائي ماذا كان يحب وسيم؟ وكيف انتبهت إلى ذلك أمه؟ وهل تعرفون ماذا قررت بعد ذلك؟ كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال متابعتنا لقصة اليوم والصديق وسيم.
لقد تعبت من اللعب.
أنا أيضا تعبت من اللعب،
ولكنها كانت لعبة مسلية.
نعم فعلا إنها كانت لعبة مسلية.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ماذا كنتما تفعلان؟
كنا نلعب بالدراجة. نعم. يا أمي،
ولكن أراكما متعبين كثيرا يا أولاد.
نعم
فعلا يا أمي، لقد استخدمنا الدراجة كثيرا.
نعم.
فهي مسلية جدا.
وأخوكما وسيم ألم يكن معكما؟
لا يا ماما
وسيم؟
لا
أنت تعرفين وسيم إنه لا يحب اللعب معنا دائما.
وأين هو الآن؟
حتما في غرفته يا ماما.
ليذهب أحدكما وينادي عليه. بسرعة يا أولاد، بسرعة.
سوف أذهب أنا وأنادي عليه.
قل له ليأتي ويتناول الطعام معنا.
بسرعة يا فاضل، أنا ذاهب، أنا ذاهب.
أمي.
نعم يا كوثر.
لماذا لا يلعب معنا وسيم دائما يا أمي؟
لا أعرف يا بنيتي، لا أعرف.
هو دائما منشغل في غرفته، لا يكلمنا كثيرا.
هل تحبينه يا كوثر؟
نعم نعم يا أمي، طبعا أحبه، أحبه كثيرا، فهو أخي.
أحسنت يا كوثر، أحسنت يا كوثر.
أمي أمي، وسيم لا يريد الخروج من غرفته الآن.
ولماذا يا فاضل؟
يقول إنه منشغل بالرسم.
بالرسم؟
نعم.
أي رسم؟
نعم يا أمي، هو أكثر الأوقات لا يتكلم معنا ولا يلعب معنا، حتى في المدرسة لا يشارك معنا.
أمي أمي، أنا جائع جدا.
وأنا أيضا جائعة جدا.
حسنا حسنا يا أولاد، سوف أذهب أنا بنفسي إلى وسيم حالا وسوف نتناول الطعام سويا.
حاضر
يا أمي، حاضر.
أحبائي الحلوين، بعد أن ذهبت الأم إلى غرفة ابنها وسيم وجدته منشغل في الرسم كثيرا، وقد رفض ترك الرسم لكي يتناول الطعام، فقال لأمه:
أنا لست بجائع الآن، كلوا أنتم وسوف أكل أنا بعدما أنتهي من الرسومات.
ولكن يا ولدي نحن جائعون وإخوتك لا يصبرون أكثر، وأنت أيضا يجب أن تتغذى وتأكل شيئا.
حاضر يا أمي، حاضر مثل ما تحبين.
أحسنت يا وسيم، أحسنت.
أحبائي، لما ذهب وسيم مع أمه جلس بين أخوته، لكنه لم يتناول طعاما كثيرا إلا القليل القليل جدا، ونهض بسرعة وتوجه إلى غرفته مرة أخرى لكي ينشغل برسوماته. وهنا أعزائي انتبهت الأم لابنها وسيم وقررت أن تشجعه على الرسم ويلتفت لنفسه قليلا، فقالت له:
اسمع يا بني يا وسيم.
نعم يا أمي.
أنت ولد تحب الرسم، أليس كذلك؟
نعم يا أمي.
ولذلك فقد قررت أن أشتري لك مجموعة من الألوان الجميلة وبعض الأوراق الكبيرة الخاصة بالرسم لكي تنشغل بها وترسم مثل ما تحب.
صحيح يا أمي.
نعم صحيح يا وسيم.
يا أمي أشكرك جزيل الشكر،
ولكن بشرط يا وسيم.
نعم يا أمي، هاي شرط.
أن تخصص وقتا لمدة ساعة أو ساعتين لكي تقوم بالرسم.
يعني لا أرسم طوال الوقت؟
لا يا وسيم، لو انشغلت بالرسم طوال الوقت فمتى ستأكل؟ ومتى ستختلط مع إخوتك؟ ومتى ستغسل يديك؟ ومتى ستحضر دروسك؟ ومتى ستنام؟ هيا وسيم.
ولكنني يا ماما أحب الرسم كثيرا.
أعرف ذلك يا بني، أعرف ذلك، ولكن حبك للرسم كثيرا لا يعني أنك يجب أن تترك كل شيء من أجله.
السلام عليكم، كيف حالك يا وسيم؟
كيف حالك يا وسيم؟
وعليكم السلام يا فاضل ويا كوثر. شكرا أنا بخير.
إن أختك كوثر تحبك كثيرا يا وسيم، وكذلك أخوك فاضل.
نعم.
وأنت بعيد عنهم بسبب الرسم.
أنا بعيد عنهم؟
نعم يا وسيم.
يا إلهي، ولكن يا أمي متى ستشترين للألوان للرسم والأوراق؟
بعد غد سوف نخرج أنا وأنت وأشتري لك ما تريد.
صحيح.
وماذا ستشترين له يا أمي؟
قررت يا فاضل أن أشتري لأخيك بعض أقلام الألوان للرسم وبعض الأوراق الكبيرة المخصصة للرسم.
بالمناسبة يا أمي.
نعم.
لقد سمعت من المعلمة في المدرسة أن هناك معرضا للرسم سوف يقام بعد أسبوعين.
معرضا للرسم؟
نعم هذا صحيح، أنا أيضا سمعت المعلمة تقول ذلك.
إذن عليك يا وسيم أن تجتهد في دروسك وفي المساء تنشغل في رسوماتك ما دمت تمتلك خيالا خصبا في الرسم.
نعم يا أمي، حتى المعلمة قالت ذات مرة لوسيم إنك تمتلك خيالا واسعا في الرسم.
صحيح.
نعم يا أمي.
إذن في هذه الحالة سوف نشتري لك أقلام الرسم الملونة بسرعة لكي تبدأ الرسم في غرفتك بعد أن تكمل دروسك حتى تشارك في معرض الرسم يا وسيم.
صحيح يا أمي.
نعم هذا صحيح.
شكرا لك كثيرا يا ماما. شكرا. سوف أشارك في المعرض. سوف أشارك.
فرح وسيم عندما سمع أن أمه سوف تقف بجانبه وتشتري له أقلام الرسم الملونة والأوراق الخاصة بالرسم أيضا، ولذلك فقد أصبح أكثر اجتهادا في المدرسة وراح يكلم الجميع بما سيقوم به وكيف سيشارك في معرض الرسم، وكان الكل يشجعه ويحثه على ذلك. وفعلا لما اقترب موعد المعرض، معرض الرسم، قام وسيم بالمشاركة بمجموعة رائعة من رسوماته الملونة، وتمكن من إحراز درجة عالية جدا بين المشاركين وحصل على جائزة ثمينة. نعم يا أحباء الحلوين، الأطفال الذين يمتلكون خيالا خاصا مثل خيال الرسم عليهم أن يقولوا لآبائهم وأفراد الأسرة لكي يساعدوهم في خيالاتهم حتى يحققوا طموحاتهم ورغباتهم. إذن أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختارة. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة. اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف، معناها لازم توقف والما يوقف متخلف. لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل، أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوق واحساسات وفن، واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن، لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
خل بالك دوم بدربك لا تتحكى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي، لا تتعدى على القانون وخلي هالشي في بالي، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
رأيتم يا أصدقائنا بعض الأطفال الصغار عندما يلعبون بدميتهم مثلا يتحدثون إليها وكأن لها روح أو كأنها تسمع، فيتحدثون إليها ويبثون شكواهم وآلامهم، ومرات يثورون عليها غضبا كما يثور الكبار عليهم أحيانا.
هذه الحالة هي توجد بكثرة في الأطفال، وهي أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى.
أجل يا أصدقاء، إنها من نعم الله، ولكن شريطة أن نستخدمها خير الاستخدام. ولكن كيف يا أصدقاء؟ كيف يا حنان؟ ها؟
نعم، الخيال يا جنان يمكن أن ننميه في الاتجاه الصحيح، أي أن نقرأ ونشاهد الأفلام والكتب والحكايات التي تستخدم الخيال من أجل إعطائنا دروسا وعبرا حقيقية.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أحبائنا، هل تعرفون الطرق التي يمكن من خلالها تنمية عالم الخيال؟
أجل، إن اللعب والأنشطة الذهنية من أهم ما ينمي الخيال.
مثل اللعب الحر أو الذهاب إلى المتاحف والأماكن التثقيفية،
أو من خلال لعبة تركيب المكعبات والألعاب التي تحتاج إلى تشغيل الذهن،
أو الذهاب إلى معرض رسم وغيرها من الأفعال والأعمال التي تنمي الخيال.
نعم، هل أنتم يا أصدقائنا، هل أنتم تمارسون هذه الأمور؟
حسناً يا أصدقاء، يجب أن تبرمجوا لكي تخصصوا جزءاً من وقتكم لممارسة هذه الأمور. لماذا؟
لتنمية الخيال بالطبع.
أحسنت يا حنان، لتنمية الخيال يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى
عند محطة طرائف.
مم.
المعلم للتلميذ: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فأجاب التلميذ:
حتى لا تتبلل يا أستاذ.
قالت السيدة: أنا خائفة من أن المركب ستغرق بنا. فقال صاحب المركب: لو غرق المركب سوف أعيد لك أموالك. قال الأول: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الثاني: حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية. أصدقائنا، إن عالم الخيال عالم واسع ومفيد لتطور الإنسان، لكن يا أصدقاء، إذا كان التخيل في أمور سلبية، مثلا أن يتخيل الإنسان أن التنين العظيما دائما يطارده ويريد أن يأكله، أو يتخيل أنه يسقط من مكان شاهق، هذه التخيلات لا تنفع أبدا، بل في كثير من الأحيان تكون ضارة لنا.
وتكون متابعة أفلام الرعب أو ممارسة الألعاب الإلكترونية العنيفة تترك أثرا سلبيا علينا. إذن يجب علينا يا أحبتنا أن نتابع الأفلام الهادفة والأخلاقية والقصص والحكايات الخيالية المعبرة حتى ننمي الخيال بصورة صحيحة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن لبعض الأسماك شفرات مسلحة تدافع بها عن نفسها؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً، إذ إنه يعيش 250 سنة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره في الألوان الأزرق والأصفر والأحمر والأبيض والأخضر؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أيها الأصدقاء، شعرت مريم بألم في إحدى أصابع يدها اليسرى عندما وقعت على الأرض، فهي كانت تلعب مع بنات صفها ولم تعبأ بالواقعة. قامت تكمل اللعب ركضا ضحكا وصياحا، ولما رجعت إلى بيتها لم تهتم، فقد كان الألم بسيطا. درست دروسها، أنجزت فروضها، ولعبت مع أخيها حتى نامت.
نعم يا أصدقاء، في الليل استيقظت على ألم شديد في إصبعها المصاب. أشعلت لمبة قريبة من سريرها، رأت إصبعها منتفخا ولونه شديد الإحمرار يميل إلى السواد، مع كتلة منتفخة بسائل أبيض تكلل الإصبع. خافت مما رأت، فارتفع صوت بكائها، وجاءت أمها على عجل ورأت إصبع مريم. أيقظت أباها، فقال الأب: عند طلوع النهار نذهب إلى الطبيب.
وعندما ذهبوا إلى المركز الطبي في الصباح الباكر، شاهدت الطبيبة إصبعها وقالت لها: لا تخافي يا حلوة، سأضع قليلا من المطهر ومرهما أسود. عندها وضعت الطبيبة المرهمة حتى غطى الإحمرار والانتفاخ، وقامت بلف شاش أبيض عريض حول الإصبع. وعندما انتهت، بدت إصبع مريم ضخمة بيضاء كأنها زرعت قطنا في يدها. فقالت الطبيبة: إن مريم تستطيع الذهاب الآن إلى مدرستها.
نعم يا أصدقاء، في المدرسة التفت صديقاتها حول مريم. حاولت مريم إخفاء إصبعها البيضاء، فوضعت يدها في جيب سترتها، لكنها تألمت كثيرا لأن الإصبع كانت ضخمة جدا. صارت إصبع مريم حديث الفصل كله، فقامت بعض الفتيات الظريفات بلف محارم ورقية بيضاء حول إصبع من أصابعهن تعاطفا مع مريم.
نعم يا أصدقائنا، ظلت مريم تضع الشاش الأبيض لأيام وتذهب إلى المركز الطبي يوما بعد يوم لتضع شاشا جديدا ومرهما أسود. بعد أيام نزعت مريم الشاش نهائيا، كانت سعيدة بشفائها، وشاركها تلاميذ الفصل فرحتها. إحدى التلميذات رسمت لوحة كبيرة فيها إصبع مريم ملفوفا بشاش أبيض بحجم بطيخة. ظلت مريم تضحك من هذه الرسمة أياما طويلة، ووضعت مدرسة مريم الرسمة في لوحة الحائط.
فقالت مريم: يا أصدقاء، عندما أكبر أريد أن أصبح مثل الطبيبة التي وضعت لي الدواء والشاش الأبيض. نعم يا أصدقائي، إذن عليكم أن تنتبهوا عندما تقعون على الأرض أو عندما تتعرضون لحادث ما لا سمح الله، وعليكم أن تخبروا آباءكم على الفور ليأخذوكم إلى الطبيب.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
عارف انك طفل صغير، شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر بعرف انك طفل صغير شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصديق الأمين
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصديق الأمين
اسمه الصديق الأمين
اسمه الصديق الأمين
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية
إن مع الصبر نصرا
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله
في حضرة الأساتذة المدارس والمراحل واصلت أنا وأخي الأكبر الدراسة في الحوزة العلمية بعد الابتدائية لأن الوالد منعنا من الدراسة في المدارس الرسمية خشية الخروج من زينا الديني
طالب العلوم الدينية يبدأ أولاً بدراسة علوم اللغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع. كنت قد قرأت بعض كتاب جامع المقدمات حتى نهاية الأنموذج وأنا في الابتدائية. بدأت دراسة كتاب الأمثلة مع والدتي لكنها لم تواصل، فواصلت مع أستاذ آخر وقرأت عند والدي صرف مير، ثم قرأت عند أستاذ العوامل المنظومة، وكنت مشغولا بالأنموذج حين فرغت من الابتدائية. في مدرسة سليمان خان المعروفة بالسليمانية التي كانت تحت إشراف الشيخ حسين البجستاني واصلت دراسة المقدمات والسطوح. كان الشيخ البجستاني من العلماء الفضلاء وصديقا لوالدي، وكان يرأس المدرسة من قبل الشيخ أحمد الكفائي ابن الآخوند الخراساني، والبجستاني عين لي أستاذا هو الأستاذ علوي، فدرست عنده الصمدية، وذهب هذا الأستاذ بعد ذلك لدراسة الطب وأصبح طبيبا، ثم عين البجستاني لي أستاذا آخر هو الشيخ المسعودي، وقرأت عنده السيوطية والمغني. في سنة 1372 للهجرة القمرية انتقلت من مدرسة السليمانية إلى مدرسة نواب، وفي هذه المرحلة تفجرت في نفسي الكفاءات والطاقات، وشعرت بنهم لتلقي الدروس وبقدرة فائقة على استيعابها. بعد المغني درست المطول، وهنا أؤكد على أهمية كتابي المطول والمغني، فالأول أي المطول مفيد في علوم البلاغة لكنه يستغرق وقتا طويلا، والثاني أي المغني كتاب لا نظير له في علم النحو. وفي الفقه وأصوله بدأت بالشرائع مع والدي وواصلت حتى باب الحج، وكان والدي آنئذ يدرس أخي الأكبر شرح اللمعة، ووصل معه إلى باب الحج في هذا الشرح، فالتحقت بالوالد وبذلك انتقلت إلى دراسة هذا الباب في شرح اللمعة، وأصبحت زميلا لأخي بعد أن كنت تلميذه في بعض الدروس. درست 3/4 كتاب شرح اللمعة عند الوالد وربعه عند السيد أحمد مدرس اليزدي. قبل ذلك درست معالم الأصول عند السيد جليل الحسيني وكان صديقا لوالدي، ثم درست الرسائل والمكاسب عند والدي وعند الشيخ هاشم القزويني، وهو بحق أستاذ مقتدر لم أرى أفضل منه في أسلوب التدريس. انتهيت من الرسائل والمكاسب والكفاية وأنا في 17 من عمري. شاركت في بحث الخارج سنة 1376، وفي السنة التالية رحلت إلى العراق في زيارة، ومكثت في النجف الأشرف أشهرا، حضرت خلالها دروس كبار العلماء هناك لأقارن بين دروس هؤلاء الأساتذة ودروس حوزة مشهد. حضرت بعض دروس السيد الخوئي والسيد الحكيم والسيد البجنوردي والسيد الشهرودي والميرزا باقر الزنجاني والميرزا حسن اليزدي. في أواخر دراستي للكفاية التحقت بتشجيع من والدي بدرس السيد الميلاني، والسيد الميلاني ورد مشهد سنة 1374 للهجرة القمرية، وبدأ بتدريس الفقه من أول كتاب الإجارة واستمر سنتين، ولم أحضر هذه الدروس، وحضرت في درسه حين بدأ كتاب الصلاة، بقيت سنتين ونصف السنة مع سيد الميلاني حتى أواسط سنة 1378. إذ انتقلت إلى مدينة قم وبقيت في هذه المدينة حتى سنة 1384 للهجرة القمرية التي تصادف سنة 1964 للميلاد، إذ عدت إلى مشهد وبقيت فيها حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 للميلاد. كنت أدرس الخارج مع والدي أيضا، ولأن تدريس الخارج يحتاج إلى جهد كبير في المطالعة والتحضير من خلال المصادر المتعددة، بينما لم يكن والدي قادرا على بذل هذا الجهد الكبير، لذلك لم يكن الدرس معه جادا، وقد اعتدت على كتابة الدروس بالعربية بطريقة حاولت أن تكون مبتكرة في العرض والتبويب، بينما لم يكن والدي قادرا على بذل هذا الجهد الكبير، لذلك لم يكن الدرس معه جادا، وقد اعتدت على كتابة الدروس بالعربية بطريقة حاولت أن تكون مبتكرة في العرض والتبويب.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا
رمد النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون